السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وكنا في المرحلة اللي هي بتاعت التعليق على القصة والآيات اللي بتتكلم عن القصة كتعليقات عليها يعني ودروس وعبر وعظات وأمور ينبغي أن نتوقف معها. كنا بنتكلم عن إن الله سبحانه بحمده أوصى بالإيواء إليه من خلال الكتاب والأصحاب، من خلال الكتاب من خلال الوحي ومن خلال أصحاب الرفقة الصالحة التي تعاون المرء فيها معهم على البر والتقوى. وكنا وقفنا عند الآية بتاعت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكنا اتكلمنا عن استعراض عام كده للآية وقلنا أن ربنا وضع مواصفات يعني أمرنا لنا كيفية الإيواء الله من خلال الأصحاب، وقال لنا مواصفات للأصحاب اللي احنا نؤوي إلى الله سبحانه بحمده معهم، وحذرنا من صفات أخرى أمور اتكلمنا عنها في المرة الماضية. نواصل الحديث الحقيقة في هذه المسألة التي في غاية الأهمية. في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن أبي سعد عن سعد بن أبي وقاص قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، أنا وابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. يبقى سيدنا سعد وسيدنا مسعود وسيدنا صهيب وسيدنا عمار وسيدنا المقداد وسيدنا بلال. فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينته بن حصن الفزاري، دول من الأكابر والأشرف. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. يبقى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو كان قاعد مع ضعفاء المؤمنين، وكان منهم 6 الصحابة اللي بيحكيهم يقول عنهم سيدنا سعد هو وسيدنا مسعود وسيدنا صهيب وسيدنا عمار وسيدنا المقداد وسيدنا بلال. فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في ناس فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به. يعني لما شافوهم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقروهم دول مين وقاعد مع دول ازاي، فأتوا به فأتوه فخلوا به، خلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت. يعني هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله بنشوف إن إزاي أهل الباطل يعني سبحان الله كأن دول بيجسدوا ربنا سبحانه وبحمده يتحدث عنهم في القرآن الكريم في الآية اللي احنا معانا لما قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرط. يعني هم عايزين مجلس تعرفوا لنا به العرب فضلنا، هم عايزين يستثمروا النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب، جايين أصلا يعني بطر ورياء الناس، مش جايين بقى إخلاصا ولا جايين ولا يريدون وجه الله ولا هم مشغولين بطاعة ربنا أصلا. ولذلك يعني الحديث ده يعني هيجسد لنا سبحان الله، أو يعني من خلاله نقدر نفهم الآية بشكل واضح جدا، وكأن ذاك الذي تحدث الله عنه مستورا يجد هنا قد تجسد منظورا في هذا الحديث. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ليه حد يقول هو النبي كده تركهم ومش عارف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يطمع في إيمان أمثال هؤلاء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حريص على يعني على الخير. لذلك حتى بنقول سبحان الله في هذه السورة الكريمة في أولها ربنا قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالنبي نفسه الناس كلها تؤمن وتهتدي، مش مسألة احتقار لضعفاء المؤمنين ولا مسألة إيثار للكفار دول من أكابر القوم على ضعفاء المؤمنين. بس هو زي نظام إيه، إن أنا مثلا أنت ابني فأنت هتقدر هتفهمني وتستحمل أو هتقدر أنا بعمل كده ليك، يعني هم طلبوا كذا كذا إيه رأيك نعمل كده مش مشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نفسهم هم نفسهم يحبوا هدايتهم، والصحابة يتقبلوا الفكرة هيتحملوا، يعني اللي هو زي انت هتيجي على ليك وهو هيتفهم موقفك من باب ان احنا بنتألف قلوبهم مش مشكلة يا عارف زي انت تقول لي تقول لي خلاص يا عم مش مشكلة انا مش هقعد خالص، بس المهم الامر ايه الامر يسري ويمشي. بس مش فكرة إيثار النبي يعني لهؤلاء على هؤلاء، ولان النبي بقى طمعان في جه دول وغيرهم لا، والا فكان هم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عروض كثيرة كان ممكن النبي يقبلها اصلا. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا، يعني اكتب الكلام ده كتاب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ودعا علي ليكتب، يعني طلب من سيدنا علي يكتب. لذلك حتى النبي دعا علي صلى الله عليه رضوان الله عليه ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام. شوف بقى سبحان الله، يعني فعلا هذه النعمة العظيمة جدا، نعمة وجود الوحي، يعني سبحان ربي ولذلك حتى سيدة أم أيمن لما سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر زروها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الله ما أبكي يعني على فراق رسول الله، فإنما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. إحنا يعني إحنا دي مصيبة فوق المصيبة، لأن عايزين إحنا انقطع عنا الوحي. كان يعني شوف في حديث زي كده الوحي حاضر يوجه ويسدد. لذلك سبحان ربي يعني لما نذكر كده قول الله سبحانه وبحمده ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فمنكم من أحد عنه حاجزين. إن ربنا يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. في قراءة ما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم، يعني مش متهم في اللي هو بيخبر به ولا يظن بما يخبره الله سبحانه وبحمده به. فلذلك سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان يستنكف إنه لو مثلا اجتهد في أمر أو أخذ فيه قرارا، ما كان يستنكف إنه لو نزل الوحي بخلاف رأيه إنه يستسلم الوحي ويعلم ذلك بين يدي الصحابة. اللهم فنزل جبرائيل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني سبحان الله شوف يعني ربنا. ولذلك يعني زي نفهم فعلا هي مش فكرة الناس أصحاب الجهة وأصحاب السلطان، لا هو عند ربنا ده اسمه إنسان، عند ربنا التقييم على مستوى الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك في مسألة دعوة الناس وإصلاح شؤونهم إحنا ما نحسبهاش بعقولنا، نقول لا ده الرجل بقى اللي هو صاحب الجاه والسلطان لو امن هيحصل ويحصل ويحصل والرجل مش عارف ايه. بالعكس اغلب الناس اللي بيخيبوا ظنهم، انما لما ياتي واحد من ضعفاء المؤمنين واحد هو ضعيف كده او يعني مش واحد يقول لك اصل فلان دي لو عملت ولا فلان لو عمل يا سلام بقى كنا سبحان الله مثلا في المشروع ربنا يا يمكن لفلان وينصر بفلان وفلان ده هيعمل ايه سبحان الله. انت ما تدري يعني هو في النهايه ده عند ربنا اسمه انسان وده اسمه انسان والاساس عند ربنا بالايمان. انت ده زي ما انت حريص ان ده يعني ينجو من النار هو من وراءه، فدم الرجل حتى الضعيف ده ينجو من النار برضه هو من وراءه، ولان الله ان يقيد ان هو يكون انفع للدين من هذا الذي تفكر فيه. المهم شوفوا الايات نازله ازاي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شوفوا مع نفس الوصف اللي هو ربنا وصف فيه الناس اللي احنا نصبر نفسنا معاه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده اساس لازم تحطها كده قاعده في الناس اللي انت تصبر نفسك معاهم. وقلنا تصبر نفسك معاهم يعني تتحملهم، تحبس نفسك على مراد الله في التعامل معهم، تحبس نفسك على الطاعه دي، تحبس نفسك على منكر انك تفارقهم، تحبس نفسك على المقدور اللي ممكن يقدر عليك وعليهم، تحبس نفسك فعلا طالما لقيت الفئه دي يعني تشبث بها لا تفرط فيها ابدا لا تضيعها اطلاقا ايا كان الثمن. ادعونا ربهم بالهداة والعشي يريدون وجهه، ناس مشغولين بضاعه ربنا صباح مساء يعني يقوموا ويناموا بيفكروا في كده يريدون وجه الله سبحانه وبحمده، والغالب عليهم بفضل الله تجردهم لله، وانهم لا يفعلون ذلك ابتغاء يعني طلبا لمدح الناس ولا طلبا لمنزله ولا طلبا لمنصب، ولا هم داخلين انتخابات ولا هم مش عارف بيعملوا ايه ولا هم ينتظروا مش عارف في اماره ولا وزاره، لا انهم يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وبحمده. وما عليك من حسابهم من شيء ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحان الله ربنا بقى بيذكر اللي عملوه الأقرع بن حابس وعينة بن حصن. طبعا دول يعني الكلام ده موجود في سورة الأنعام الآية 52-53. ربنا يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. سبحان الله فتنا اختبرنا بعضهم ببعض، فاختبروا المفروض ان الناس اللي زي الاقرع بن حابس وعينة بن حصن يعني لما يجوا يشوفوا حد امن قبلهم المفروض تبقى نفوسهم مش كده خالص للمؤمنين. يعني المفروض الانسان يعني يشوف يعني الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يعني الانسان اي حد سبقوا الى الطاعه سبقوا الى الخير المفروض يبقى ده شانه معاه، يعني زي يبقى حتى يعني لما ياتي عليه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذين يعني ده سلوك الناس دي مع بعض، شوف السلوك دي وقارنوا ده بسلوك ده اللي زي يعني شاف الناس المؤمنين اللي بذلوا مهاجهم لهذا الدين وما فرطوا وما قصروا المفترض أنه كان يعني يعظم لهم ذلك ويقدر لهم ذلك ويحبهم ويواليهم، يعني يبقى حتى منكسر مكسوف من نفسه ان هو المفروض بقى مش انت رجل وجيه مش انت رجل حكيم المفروض يعني كنت انت تبقى اكثر الناس سعيا لهذا الخير ولا تفرط في هذا الخير. المهم فانزل الله سبحانه وبحمده وكذلك فتنا بعضهم ببعض اختبرنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليه؟ هو يعني هو ربنا بالهداية بيعطيها بالرشاوة حشاوة سبحانه وبحمده ربنا بيعطيها بالوجاهة بالطول بالعرض لا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني ربنا أعلم بالشاكرين. ولذلك سبحان الله إحنا لما نجد المؤمنين دول خلاص ما نقدم أحد عليهم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بعد كده الصحابة يقولوا جاء فلان وفلان وأبو سفيان، فيقول لا جاء أبو سفيان وفلان وفلان، يقول لا بل جاء فلان وفلان وأبو سفيان، فلان وفلان دول المسلمين، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خلاص يعني. ثم قالوا إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وصى الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة مع هؤلاء الفضلاء الأكارم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته. شوف أبي وأمي صلى الله عليه وسلم حسن امتثاله لما أوصى الله سبحانه بحمده به. ونشوف احنا النهارده ممكن نوصى بامور فيما يخص اشخاص ونقول ايه طب سيبنا فكر، طب بص بكره، طب اما رتبها بس مش عارف مش قادر مش يعني. اول ما ربنا سبحانه وبحمده انزل هذا الكلام وعاتبه وكان ما كان من امره صلى الله عليه وسلم. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته. النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس يعني ادناهم اكثر واكثر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فاذا اراد ان يقوم قام وتركنا. فانزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يا الله شو بقى الجمال ده، الموضوع بقى بعد من كده. الموضوع مش ان انت الفئة الصالحة دي اللي هم الناس المؤمنين المحبين الذين كما اخبر الله سبحانه وبحمده يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مش تؤثر غيرهم عليهم وتجلس مع غيرهم اكتر منهم ومثلا وتفضل غيرهم عليهم من ارباب الاموال ولا ارباب المناصب ولا ارباب الشهادات ولا غيرها. لا مش بس كده، ده ربنا وصى النبي كمان بايه، شوف بقى دي حاجه فوق الحياه، انك لما تقعد معاهم ما تقعدش معاهم وشويه وتمشي، لا اصبر نفسك معاهم. هو بيقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فاذا اراد ان يقوم قام وتركه. فربنا اوصى بايه، اوصى ان هو يصبر نفسه معاهم، يدول اللي يديهم موجته يديهم وقته. احنا يا جماعه احنا ما نعرفش الخير هيكون فين، فما تعرفش في ممكن في هؤلاء الضعفاء او هؤلاء اللي انت قد لا تتوقع يعني ان هم يكونوا ممكن دول منصور الدين ويحملوا امره ويحملوا همه ويكونوا انفع لك. سبحان الله يعني زي ما يعني دايما كنت اقول في التعاملات البشريه تحضر دائما القاعده القرانيه، القاعده القرانيه اللي بتقول ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. انت ما تعرفش مين الانفع لك اصلا في العلاقات البشريه، تحضر هذه القاعده القرانيه لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. أنت ما تعرفش من أقرب لك نفع، ممكن اللي أنت ما بتبصلهمش دول يكونوا هم أفضل من اللي أنت مهتم بيهم. أنا بأكد هو مهتم إن دول يعني هم مش مقبلين، إنما دول مقبلين، إنما ممكن لو دول مقبلين ودول مقبلين ممكن أيوة تدي دول من جهدك ودول من جهدك، إنما ناس معرضين وناس مقبلين. لذلك حتى لما نطالع مطلع سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فينفعه الذكرى، الآيات معروفة اللي في صدارة سورة عبس وعتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وكل ده زي ما قلنا من فرط حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، ومن فرط إقباله صلى الله عليه وسلم على 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 دعوة هؤلاء ونصرة الدين، وهو فاهم من إخوانه من المؤمنين هم يحبون ذلك ويريدون أن ينصر الدين، وكانوا يفرحوا فرح كبير جدا لما يؤمن أحد هؤلاء الناس، فرح كبير جدا لما أسلم حمزة، فرح كبير جدا لما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب، لأن هم كانوا يعني يعلموا هم بيحبوا الدين ده ونفسهم أن ينصر بأي شكل حتى وإن كان التمن إن هم نفسهم يغيبوا عن المشهد، عندهمش مشكلة لو في حد تاني، ودي مسألة مهمة جدا يا جماعة، ما عندهمش مشكلة إن هم حتى لو غيبوا عن المشهد بس يجي حد تاني أنفع للدين مفيش مشكلة، مش المهم مين اللي يرفع الرأي، المهم أن ترفع الرأي. المهم فأنزل الله سبحانه وبحمده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. سيدنا سعد يقول ولا تجالس الأشراف. شوف سبحان الله رغم ان مجالستهم كانت لله بس لازم ناخد بالنا من اللقطه دي بقى. لقطه ايه؟ ان الناس ارباب الدنيا والمشغولين بالدنيا هم يعني قعدتك مع الناس الصالحين اولى حتى ان كانت في دعوتهم. يعني شوف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه حياه الدنيا، يعني هم مجرد دول بس، لا دول اولى، يعني دول خلاص انت تبلغهم رسالتك وخلاص وتنصرف تتركهم، انما فكره بقى انك تقعد معاهم وتقول وتجالسهم وتجالسهم وقت اطول لا. رغم شوف انا بقول اهو ده يريد دعوتهم ويريد جلب الخير لهم، ما بالك اصلا بقى باللي بيجالسهم كده مجالسته خلاص، ويؤثر جلسات هؤلاء على جلسات الصالحين، يؤثر مجالسه مثلا زملائه في الشغل يقعدوا يتكلموا في الدنيا ومش عارف يطحنوا فيها، ولا مش عارف مين اللي هم يقعدوا يتكلموا في التجاره ويطحنوا فيها على مجالسه الصالحين. ده يعني بقى ايه؟ مهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. سيدنا سعد يقول يعني عيينة والأقرع وكان أمره فرطة. قال أمر عيينة والأقرع، طبعا العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب، بس زي ما قلت ان الحديث اللي احنا بنحكيه في الحلقة دي وكأنه بيجسد يعني هو بيدينا نسخة منظورة من ذاك المسطور الذي جاء في هذه الآيات الكريمة. قال أمر عيينة والأقرع، قال فرطا هلاكا، ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. يعني جبال آية أبد بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم. شوف إزاي كان حريص على الامتثال ما أمر الله سبحانه وبحمده به بحذافيره. فبيقول اتقلبت الآية، بقينا إحنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما إحنا نفسنا للأم ونسيبه، مش هو اللي أم ونسيبه، يعني إحنا للأم ونسيبه مش هو اللي أم ونسيبه. شوف سبحان الله يعني كيف كان امتثاله لأمر الله سبحانه وبحمده. وشوف هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يجلس مع الصحابة مفيدا لا مستفيدا، مفيدا، ورغم كده كان بيصبر نفسه معاه. واحنا النهارده لما نصبر نفسنا مع اخواننا احنا مستفيدين، مستفيدين الرحمات اللي بتتنزل عليهم، السكينه اللي بتتنزل، الرحمات اللي بتغشاهم، السكينه اللي بتتنزل عليهم، الملائكه اللي بتحفهم، ذكر ربنا سبحانه بحمده لهم، هذه الصحبه الصالحه الانسان احنا محتاجين. فالنبي احنا الواحد فينا مستفيد، ورغم كده يعني للاسف الشديد ما يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفيدا، ويعني بيفيد غيره، يعني هو يفيد اكثر مما يستفيد، ورغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فسبحان الله نشوف بقى عيينة بن حصن الاقرع بن حابس، نشوف الناس دول نفسهم يعني كانوا صوره متجسده لمن اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فوضى. فدايما نقول انت عندك خيارين، خيار الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ناس عندهم استقامه وجهه، ناس عندهم استقامه منهج، استقامه سلوك، ناس عندهم هم، عندهم قضيه شغله زي فعلا فإذا فرغت فانصبوا إلى ربك فرغ، ناس إذا فرغوا من طاعة نصبوا في طاعة وإلى ربهم يرغبون دائما. دي صورة متجسدة لكده في الصحابة. ونشوف في الصورة الثانية لا، ناس مش الاتجاه ده خالص، مش القصة دي خالص، أنت أمامه ناس حاجة تانية خالص، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط. أنت قدام واحد أصلا أغفل الله قلبه عن ذكره، واحد يدعو ربه بالغداة والعشي يريد وجهه، واحد تاني أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني هو أصلا حتى قلبه ده مش حاضر في ربنا، يعني هو الذكر ده نفسه أو التذكر وحضوره المذكور في القلب، فده واحد أصلا حتى ربنا مش حاضر في قلبه، مش حاضر في قلبه، هو مش شغله ربنا. يعني مثلا لما بيقعد بيجيب اسم ربنا كم مرة، بيتكلم عن ربنا قد إيه، مساحة انشغاله بربنا، مساحة انشغاله بربنا. هل فعلا هل ربه هو قبلة قلبه ولا لا؟ لا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني هو أصلا مسألة ذكر ربنا مش في دماغه خالص. وأنا بستغرب اللي يقعدوا مثلا مع ناس عمالين يتكلموا في الدنيا وفي ثاني الدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا، ويتكلموا في السيارات والعمارات والعقارات وغيرها من الأمور، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف دي بقى الصفة الثانية، اتبع هواه وكان أمره فرطا. بتيجي تبص عليها، اتبع هواه، يعني هو مش لا يتبع هداه، لا يتبع رضوان مولاه، وانما اتبع هواه وكان امره فرطا. فانت قدام واحد اتبع الهوى مش الهدى خالص، مش في دماغه المساله دي. واحد تاني بقى ده شوف يدعون ربهم حضور ربنا في حياته قد ايه، بالغداه والعشي يريدون وجهه، والتاني اتبع هواه وكان امره فرطا. لما تيجي تبص عليه قبلته ايه بقى، مش زي ده، مش زي ليس كذاك الذي ربه قبلة قلبه، لا يريدون وجهه، لا ده هو اتبع هواه، ده اتخذ إلهه هواه، هو ما يهواه يفعله. للأسف الشديد انت كتير من الناس تيجي تبص عليه، طب واحد شكله عامل ازاي النهارده بيعمل ايه، اللي هو بيهواه بيعمله، مش بيعمل اللي يريده الله، مش بيطلع النهارده الصبح يا رب انت تريد اعمل ايه بيعمله، ماله مثلا يا رب تريد اعمل فيه ايه، وقت يا رب تريد اعمل فيه ايه، جهد يا رب تريد اعمل فيه ايه، لا مش قضيه مش الله خالص، هو اتبع هواه وكان امره فرطا. العلماء بيقول لك كان امره فرطا، يعني ده ايه، هو مفرط في طاعه الله سبحانه وبحمده، مش في دماغه القصه دي خالص، واحد عايش بقى مع نفسه، معاصي يمين معاصي شمال، يطلع فوق يطلع تحت، ولا القصه شغله اصلا، ولا شغل الموضوع ده اساسا، وكان امره فرطا. فازاي سبحان الله هذا الشخص. لذلك يعني سيدنا حتى سعد بن وقاص بيقول ان ربنا ضرب لهؤلاء مثلا بالحياه الدنيا، اللي هو موجود عندنا في، يعني بيقول ان ده برضو يعني حال هؤلاء تجسده هذه الايه لو صح التعبير، انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. دول نفسهم برضو بيقول بيشوف ان النوع ده من الناس ضربت له هذه الامثال. ولذلك فهذه مساله مهمه جدا جدا في هذه القضيه المحوريه، اللي هي قضيه الايه، الاصحاب، اللي هي قضيه الاصحاب. تمام، ده ضروري. احنا قلنا ان ربنا بيوصينا بالايواء اليه من خلال الكتاب، والايواء اليه من خلال الايه، الاصحاب. ويمكن كنا بنتكلم عن مساله الايواء اليه من خلال الاصحاب، وان دي مساله في غايه الاهميه يا جماعه. وانا دايما بقول سبحان الله، يعني دي وصيه قرانيه، ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، دي وصيه قرانيه. لما نتامل برضو في امثال هذه المسائل، الله سبحانه وبحمده امر الانسان بذلك، امره ان يكون له صحبه صالحه. طبعا ده كان متجسد في الفديه، في الفتيه، لما نبص على الفتيه، لا يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، فدي مسألة مهمة، مسألة الإيواء إلى الله سبحانه وبحمده من خلال الأصحاب، زي ما في إيواء إلى الله من خلال الكتاب، في إيواء إلى الله من خلال الأصحاب. ولذلك بعد هذه الآية مباشرة قال الله: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. في الآخر بقى ربنا سبحان الله، يمكن الفتية نفسهم في ثنايا القصة ربنا ما كلمناش عن مصيرهم الأخرى، لكن هذه الآيات بتؤكد بقى على العواقب في النهاية، العواقب تحديدا وشهودا، ان يعني انت بقى قدامك عاقبتين، عاقبه يعني اولئك وعاقبه هؤلاء الصالحين. انت قدامك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهتبقى عاقبتهم ايه؟ ومن اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا. عاقبه الايواء الى الله اهتداء وعاقبه الايواء الى الله اجتهاء، قدامك العاقبتين حاضرتين يعني. ولذلك الايات اللي هي من اول الايه 29 و30 و31 بتتكلم عن بقى العواقب الاخرويه للي هو هيعمل ايه، هينتفع بقصه فتح الكهف وهيستفيد بالتوجيهات اللي ربنا عز وجل وجهها له. العواقب دي هتبقى عندنا عواقب هنا وعواقب هنا، المفروض تبقى الانسان يشهدها وينطلق منها في حركته وسيره الى الله سبحانه وبحمده. لا يزال الحديث متصلا حول هذه القصه العظيمه العجيبه، قصه اصحاب الكهف. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بما علمنا وأن علمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.